الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تنبيه نبهنا أخونا قائد العثمي حفظه الله حول الكلمة التي ذكرناها يوم أمس في الغيبة، وصلنا هنا ولا أنا كيف أعطيكم هذا لكن. فقلنا أن الذي يغتابك يعطيك أعظم أو أعظم حسنة، وكنا نريد أن نقول يعني أسهل حسنة من حيث أنك ما تحتاج إلى الإخلاص، أقصد ما تحتاج إلى أن تتعب فيها، وإذا لم تعرفه ما يخالطها الرياء. فكلمة أعظم حسنة، معلوم أن أعظم حسنة هي التوحيد، وهكذا أفضل حسنة هي التوحيد، فيغير هذا المفهوم زلة لسان، ونسأل الله العون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وهذه الألفاظ أعني التي قد يزل بها الإنسان أحيانا، العدو يطير بها فرحا فيقول انظر هؤلاء ما يعرفون ما هي أعظم حسنة وما تعلموا التوحيد ومثل هذا. الإنسان الداعي إلى الله يجتهد في ألفاظه والقبول من الله سبحانه وتعالى، والعدو والحاسد ما تستطيع أن تضبطه أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوم ما حصل له، وهو أبلغ الناس وأفصحهم، وهو رسول الله الذي يتكلم بوحي، فالداعية يضبط نفس لسانه بقدر المستطاع ويستعين بالله، وإذا نبه نعمة. ما أجمل التنبيهات من أخواننا يحصل فيها الخير، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فشكر الله لكل من عرفنا عن خطأ نستفيد منه، والله نستفيد منه ربما للعمر، ويكون حسنة في ميزان حسنات الناصح. قال وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، من هنا بدأ المؤلف رحمه الله يذكر صفة العينين لله عز وجل. والعين والعينان صفة لله سبحانه وتعالى حقيقية ثابتة له، وهما عينان، بدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الدجال إنه بأعور وإن ربكم ليس بأعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا فيه بيان وإثبات للعينين، والأعور الذي يأتي أحد عينيه طافئة ما ينظر بها، والأعمى الذي ما معه، الذي عيناه نظرهما ذاهب بالكلية. ففي هذا إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، عين حقيقية. قال: واصبر لحكم ربك. الصبر في اللغة هو الحبس. اصبر أي احبس نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فالصبر هو الحبس. وفي الاصطلاح أن تصبر على ثلاثة أمور، على ثلاثة أمور: تصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة والملائمة. تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة والملائمة. سؤال: هل يصلح أن نقول نصبر على معصية الله ونذكر على؟ لماذا؟ ما معنى نصبر على معصية الله؟ نستمر على المعصية، فلا بد من عن، أي تصبر من أجل ترك المعصية. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من أراد غيرها. والمعصية الصبر عليها هو الترك وإرادة الحسنة والطاعة. وأقدار الله تنقسم كما سمعت إلى قسمين: مؤلمة وملائمة، وكلها من عند الله، سراء وضراء. من يمثل لنا على المؤلمة والملائمة؟ يأتينا بمثال على أقدار الله المؤلمة والملائمة. فهمن؟ ما أحد من الخلف يمثل لنا؟ ها؟ طيب، مثل طيب. المؤلمة مثل أن يموت قريبك وصديقك، والملائمة مثل العافية. وكل خير هو من أقدار الله الملائمة، وكل شر هو من أقدار الله المؤلمة، وسيمر علينا في باب القضاء والقدر بإذن الله. واصبر لحكم ربك. حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم قدري كوني وحكم شرعي. فلا بد أن نصبر على الحكمين: الكوني مثل الأمراض والزلازل والمحن والفتن وتسلط الأعداء والضعف والهم والغم، كل هذا من حكم الله الكوني يرحمك الله. والشرعي ما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نحن بحاجة إلى أن نصبر. فالتوحيد يحتاج إلى صبر، وطلب العلم يحتاج إلى صبر. الكسلان يستطيع يطلب العلم؟ ما يطلب العلم أبدا. أبيات تنسب إلى الشافعي قال فيها: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لا بد من طول الزمان والصبر. الأخ يقول: الزيادة هي ما هي في هذا البيت، لكن أخرى متممة له: وزدها فراغ القلب من كل شاغل، كذاك بتقوى الله هن ثماني. حسن، تقوى الله. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله. وتأمل الصبر كيف ينفعك الله به على الطاعة. صبر العلم يحتاج إلى صبر، تنتقل من كتاب إلى كتاب، وتراجع الكتاب وتذاكر الكتاب، وتصبر على بعض الجفا الذي يحصل من المعلم وإلى غير ذلك، يحتاج إلى صبر. رحمة الله على الأعمش الذي جعل له كلبا. إيش رأيكم لو يفعل الشيخ محمد كلب؟ بنتكلم فيه من دون كلب. من دون كلب. فلما مات الكلب كان إذا ما يريد الطلاب يحضنوا فذا ترك الكلب، فهو يعض هذا ويعض هذا، فمنهم من يهرب منهم من يأتي، والذي يأتي يقول هذا قد يريد العلم قد صبر عليه يعلم. فلما مات قال لا إله إلا الله، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رحمة الله عليهم. فنحن بحاجة إلى صبر على العلم وعلى إخواننا، كل طاعة تحتاج إلى صبر، وكل معصية تعرض عليك تحتاج إلى صبر حتى تترك هذه المعصية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واحد يريد يتكلم. نعم، هم ذكروا هذا، وذكروا أنه أحيانا تأتي أوقات ما يرغب يحضر عند الطلاب يترك لهم الكلب، فبعضهم يذهب وبعضهم. نعم، الشاهد نحن بحاجة نعم إلى صبر. واصبر لحكم ربك الشرعي والكوني فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وبحفظنا. وهذا فيه أن الله يرانا، وليس كما قال المعطلة والمؤولة أنك بمرأى منا، أي أن الله يراك ولا نثبت له العينين، هذا تناقض. قالوا نثبت له أنه قال بمرأى منا، فأهل السنة يثبتون هذا ويثبتون حقيقة العينين، حقيقة العينين. ثم ذكر أهل الأهواء محاججة، قالوا أنتم بين أمرين، يعني تنتقدون لا نؤول، فأنتم مؤولة الآن تقولوا بمرأة، فإن قلتم بمرأة منا فأنتم مؤولة، وقعتم فيما تحذرون وتشنعون علينا به. وإن أثبتتم ظاهر القرآن فكفرتم. كيف؟ قالوا تقول بأعيننا، أي في داخل أعيننا، إذن المخلوق في داخل الخالق، وهذا كفر. والجواب على هذه الشبهة ليس هذا بصحيح، فالله عز وجل له عينان حقيقيتان، ولغة العرب ما يستطيعون أن يأتوا بلغة، يعني بكلام في لغة العرب ولا بكلام الشعراء مثل هذا الكلام. فأنت إذا رأيت أرسلت ابنك إلى دكان قريب أو إلى مكان قريب من البيت وتقول له اذهب إلى هذا المكان، أنت بعيني، هذه لغة عربية معروفة، ما معنى أنت بعيني؟ في داخل عينك؟ لا، أنا أنظرك بعيني، هذا هو المعنى. فنثبت لله عز وجل العينين، ويكون معنى الآية بمرأة من الله عز وجل وله عينان سبحانه. قال وحملناه، قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه ودسر، وحملناه على ذات ألواح، الضمير عائد إلى نوح. ذات ألواح أي السفينة من ألواح من الخشب، ودسر الدسر المسامير، المسامير التي تشد الأخشاب فتصلح بها السفينة، دسر بضم السين هي المسامير. قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا بمرأى منا وله عينان سبحانه وتعالى جزاء لمن كان كفر. فيها الآية الثانية فيها إثبات العين لله عز وجل، إثبات العينين. فالآية الأولى فيها صفة العينين لله عز وجل، والآية الثانية كذلك، وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، الضمير عائد إلى من؟ وألقيت عليك إلى الله، نعم، لكن أريد عليك الكافة على موسى محبة مني. قال فيها المفسرون قولان أو قولين قالوا فيها، لهم فيها قولان. القول الأول محبة مني أي أن الله أحب موسى، وهذا لا شك، فالله يحب عباده وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. والقول الثاني على أن الله ألقى لموسى محبة في قلوب الناس، فمن رأى موسى أحبه. وهل يصلح أن نحمل المعنيين على الآية؟ ما هي القاعدة في التفسير؟ ما تقول إذا كانت الآية تحتمل ماذا؟ تحتمل، إذا كانت الآية تحتمل معنيين أو أكثر بدون مخالفة يحمل، تحمل الآية على هذه المعاني. فلا شك أن الله يحب موسى وأن الله ألقى له محبة في قلوب عباده، ما أرأته امرأة فرعون إلا وأحبته ودافعت عنه واتخذته ولدا، فعافاها الله وهداها وأسلمت بسبب هذا الخير الذي حصل منها. وألقيت، ما في هذه من صفة؟ ها، صفة الإلقاء. عليك محبة مني، وإن بقي صفة ثانية في الآية، نعم، محبة وماذا؟ والعين. إذن كم معنى صفات في هذه الآية؟ معنى ثلاث صفات. إذن صفة العين لله ثابتة أم لا؟ كيف عين الله؟ ها، عندك، الله أعلم، نثبتها بدون تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. وكم لله عز وجل أعين؟ له ثنتان سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذه الآيات ذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه لإثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. قد سمع الله، هذا في صفة السمع، قول التي تجادلك في زوجها، خولة بنت ثعلبة جاءت تجادل زوجها، لأنه كان الظهار ظهر فيها، وكان الظهار في الجاهلية طلاق بينونة، من ظاهر في الجاهلية كان عندهم الذي يظاهر طلق طلاق بينونة. ما معنى طلاق البينونة؟ أي باين، ما عاد في رجعة. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن لها أولاد وزوجها باين منها، فكيف تترك أولادها وكيف يتركها من هذا؟ فجاء الله عز وجل بهذا الحكم الذي هو من ظاهر وأراد أن يرجع إلى زوجته بالكفارة المعروفة. تجادلك في زوجها، ما اسم زوج المجادلة؟ صفعت يدك، ما اسمه؟ نعم، أوس ابن من؟ ابن الصامت رضي الله عنه، فجاء حكما للأمة. خولة بنت ثعلبة، وتشتكي إلى الله والله يسمع. ما نستفيد من قوله يسمع؟ السمع. تحاوركما إن الله سميع بصير، مر معنا تعريف اسم الله السميع واسم الله البصير. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لبزاوية من الحجرة ولا أسمع كثيرا مما تقول خولة. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فوائد المسلكية في الصفات الأولى وهذه أن الله يرانا، وأننا نمشي في نظر الله عز وجل، وأنه يسمع ويبصر، فعلينا أن نتقي الله سبحانه ولا نأتي بما نفضح به يوم القيامة والعياذ بالله. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، صفة السمع. هؤلاء هم اليهود، قالوا إن الله فقير وهم أغنياء، هذا كفر. سنكتب ما قالوا. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نسمع، صفة السمع. وبين الله أن الرسل تكتب، فالإنسان يكون على حذر والمؤمن يكون على حذر. وقوله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. انتقل المؤلف رحمه الله من صفة السمع والبصر إلى صفة السمع والرؤية، أن الله عز وجل يرى. إنني معكما أسمع وأرى، قالها لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. أسمع أحسنت. ففي هذه الآية صفة المعية وصفة السمع وصفة أن الله يرى معكما. ألم ترى أن الله لا شك هو الغني، الغني اسم الله والغنى صفة، يعني في الآية قبل أحسنت، نعم نسينا صفة الغنى، فهم صف الله بأنه فقير والله عز وجل هو الغني. ففيها صفة السمع والمعية وأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى، صفة الرؤيا لله، الذي يراك حين تقوم، صفة وصفة العلم أحسن. ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل الناس. بأن ألم يعلم، الضمير للمخاطب، ما اسمه الذي اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضمير على أهل لم يعلم. أي لا شك العلم هنا هو الذي يعلمه والله. ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى؟ إذن العلم لمن؟ لله عز وجل. ففي هذا صفة، ففي هذه الآية صفة العلم وصفة الرؤيا واسم الله وصفة الألوهية، وصفة الألوهية الذي يراك حين تقوم، صفة الرؤيا لله عز وجل. الذي يراك، أسمع وأرى، يرى، يراك جاءت بالفعل، وأرى فعل ماذا؟ أرى مضارع، نريد اتفاق، ها ما هو؟ فعل مضارع، آكل، أشرب، لكن الماضي رأى، رأى من علامات الفعل المضارع أن يدخل في أحد الحروف في كلمة أنيت. وتقلبك في الساجدين، فسبحان الله كيف يرى عباده، يرى العاصي ويرى الطائع، ما أغفلنا عن الله عز وجل وعن قدرته وعن انتقامه، يخشى على العبد إذا عصى الله من انتقام الله، فالله يرى عبده حين يقوم. قال وتقلبك في الساجدين، فالإنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل. وقوله إنه هو السميع العليم، إثبات لاسم الله السميع والعليم، وقد مر معنا الاسمان وحصل التعريف لهما. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كم معنا صفات في هذه الآية؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يا عبد الرحمن، صفتان، ما هما؟ العلم والرؤية. وين العلم؟ فيها صفتان، لكن خرج الله الرؤية ويش؟ والألوهية، أخذها من اسم، معنا اسم ومعنا صفتان. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني والرسول يرى عملكم، هكذا المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الجنازة وجبت نار الجنة، قال وجبت، كم أهل النار؟ قال وجبت. الأخ يقول هل صح أن جميع الأنبياء رعوا الأغنام حتى رسول الله؟ الحديث واضح، ما من نبي إلا كنت أرعى الأغنام، ما من نبي إلا وهو رعى الأغنام. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، حتى أنا كنت أرعاها على قراطيب في أهل مكة. أخ سألنا يوم أمس حول الشيخ ربيع، وحقيقة يا إخوة هذه الأيام الجماعة كأنهم مخططون لحملة، ونحن بحمد الله نعرف أن هذه الحملات تذهب كما قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن بعض إخواننا تصيبه غفلة، إما غفلة المغفلين أو غفلة الصالحين، إما غفلة المغفلين أو غفلة الصالحين، فربما يتأثر ببعض الأقوال، والقوم ينمقون كلامهم، ينمقون كلامهم ويأتون بكلام، فطالب العلم يتنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فيكفينا ما حصل، يكفينا ما حصل من التراهات ومن الحزبيات ومن المكر بالدعوة السلفية. والله الذين ندين الله عز وجل به ما معهم شيء إلا ثورات من جملة الثورات، وكأنه شن وافق طبقه، فكان للشيخ ربيع نصيب من الربيع العربي وافق اسمه. يثور على دعوة أهل السنة من زمن الشيخ مقبل رحمة الله عليه، من زمن الشيخ مقبل، وتتعجب من محمد الإمام لما يتكلم ويقول وقد سقط الحجوري أو كذا، والعلماء قاموا في فتنة أبي الحسن، اجتمعنا في فتنة أبي الحسن وقمنا، يذكر علماء الوصية. ولا يدل هذا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب يزور. والله لو رأيتم الإمام في فتنة أبي الحسن لتعجبتم. يعني نستطيع أن نجزم وكنا عنده أنه ما حزب أبا الحسن علميا البتة، ما حزبه عن علم، سأذكر لكم مثال. اجتمعوا تقريبا أظن الأربعاء أظن هكذا، فجاءوا في الطريق في أثناء وهو في الطريق يقول: كل يوم أزداد بأبي الحسن بصيرة، ووالله إني كلما رأيته رأيت إماما. أبو الحسن إمام. هذا تقريبا يوم الأربعاء. جاء السبت والأحد قام يصرخ قال: وقد ألحقنا أبا الحسن مع أهل البدع، ويضيف الضمير إليه. يعني في خلال 3-4 أيام متى تفقهت ومتى قرأت الأصول ومتى عرفت؟ يعني كان للفتنة قرابة سنة وأكثر، وفي خلال 3 أيام أطلع على كل ما حصل. وكان يتواصل بالشيخ ربيع لما ألزمهم ويقول: عجلوا لنا بالأصول العشرين، الأصول العشرين التي حزبوا أبا الحسن بها. فلما جاء له بالأصول العشرين قريها هكذا مرورا، ثم ألحق أبا الحسن من مع أهل البدع. والآن يتبجح ويقول: وفعلنا في فتنة أبي الحسن وفعلنا. فيجب علينا أن نتنبه، القوم يريدون ثورة، هم ثوار دائما، إنما هذه الثورة كأن لهم فيها مغزى، وتزامنت ثورتهم مع ثورة الإخوان المسلمين على الحكام، تزامنت. فينتبه الإنسان لكتبهم، بالذات الذين معهم الجوالات والمجموعات تأتي بعض الرسائل فتنة، بعض الرسائل فتنة، وبعض الأخوة ما يعرف ما يدور، فيسمع بعضهم يقول: كيف تتكلمون في الإمام، كيف تتكلمون في الإمام وهو يعمل ويعمل، والإمام زكاها الشيخ مقبل. الشيخ مقبل رحمة الله عليه مات وهو يئن من الإمام، مات وهو يئن من الإمام، وهو يئن من أبي الحسن، وهو يئن من محمد بن عبد الوهاب. مرت على محمد بن عبد الوهاب حالات مضحكة، مرة ما عرف أهل السنة لو بضعف في البخاري ومسلم، يضعف في البخاري ومسلم. فأقول لك: ما يهلك على الله إلا هالك. أتظن أن الطيب المستقيم يهلك على الله؟ حاشا الله، الله عدل. فطلبه الشيخ مقبل ناصح الطلاب من هنا لا هنا، ترك تلك الفعلة. أيام بعدها وإذا بالرجل ينهج نهج التكفيريين ويكفر محمد بن سرور، وختمه موجود ما زال، تخرجه من الشبكة، وعندي نسخة له في البيت. كتب رسالة إلى الشيخ مقبل: وقد اطلعنا على حال فلان محمد بن سرور فرأينا أنه كافر، وختم عليه على كلام. ثم ناصحه الشيخ مقبل، وتكلم الشيخ مقبل بعد فترة بعد أن تاب، وقال: لا يفرح الحزبيون بما جرى من أخينا محمد، فقد تاب وحصل كذا. والإمام هذه حالة. عبد العزيز البرعي خرج من دماج شبه مطروط، شبه مطروط، وما أصلح بينه وبين الشيخ مقبل إلا أبو الحسن. والآن يتصدرون وكأنهم أئمة الدعوة، وكأنهم أئمة الدعوة. ونحن والله ما نكرر هذا الكلام إلا لأننا نسمع ونجد أن من هؤلاء المرضى في أوساطنا، فنخاف يا أخي على إخواننا ونخاف على أنفسنا. يقرقر لك، يعني تراه معك في الحلقة في الكذا، لما تكلم عن الحزبيين يقول لك: والله هذا الكلام في العلماء، لحوم العلماء مسمومة. ونحن ما نعرف هذه الكلمة التي قال ابن عساكر: ولحوم العلماء مسمومة، ونقمة الله ممن نال منهم معلوم. بالله عليك، ماذا يريد محمد الإمام حتى يجعل شيخنا يحيى مع القرضاوي ومع عمرو خالد ومع السقاف ومع فلان وفلان؟ ماذا يريد؟ من العدل أن يفرد في مؤلف وحده. يعني إذا هو يرى أن الشيخ يحيى مبتدع فهو مبتدع متأخر، وأصوله ليست كأصول هؤلاء. والحقيقة أن محمد الإمام أشبه ما يكون بالقرضاوي، قريب منه جدا، بل سيره هو سير القرضاوي من زمن، من زمن. ما نعرف أنه خرج من قضية الأخوان المسلمين خروجا كليا يرضى عنه الله ويرضى عنه أهل السنة، إنما مجمجة. يعني ترى في معبر والزنداني على تواصل معه، فقال لي أحد إخواننا في معبر في ذمار، قال أنقل عني أني رافقت الشيخ محمد إلى جامعة الإيمان 3 مرات وهو في معبر، نذهب إلى عند الزنداني ونحاضر عنده، وقد وجدنا بعض المطويات من أصحاب الجمعيات يذكرون المراكز التي يدعمونها فذكروا من ضمنها مركز معبر، جمعيات في السعودية وجمعيات في الخليج، فالقوم يتأكلون لكن ما سمعوا نصيحة الشيخ يحيى، قال لهم كلوا سكتة، ما سمعوا هذه النصيحة، والله أعلم كأن الإنسان ما يستطيع يأكل سكتة، اشتوا يأكلوا وصياح، فالإنسان ينتبه ينتبه، والحمد لله دعوتها للسنة سائرة وتملأ الآفاق، وما بقي في الساحة بفضل الله عز وجل دعوتها للسنة، ترون دعوة غير دعوتها للسنة؟ أين محاضراتهم؟ القوم مسيسون شبه دعوة الإخوان المسلمين تماما موسمية، ودعوة أهل السنة بفضل الله المحاضرة قائمة في كل مكان، في عمران المحاضرة قائمة الأسبوعية، في صنعاء المحاضرة قائمة الأسبوعية، عندنا بفضل الله المحاضرة قائمة الأسبوعية، في مدينة القاعدة المحاضرة قائمة، في كل مكان كانت في محاضرة قائمة ما زالت بحمد الله سبحانه، فعلينا أن نتنبه، والذي يجالسنا وهو مريض ينصح، فإن لم ينصح لا يجالسنا، والله نحرج على كل حزبي ألا يجلس في حلقتنا، يبقى واحد بركة، نبقى نتذاكر لنا مع أخ من إخواننا واحد بركة، نحرج على كل حزبي وعلى كل مريض لا يبقى في حلقتنا، ولنا الله منهم، يكفينا أن يسلم لك قلبك، والله بركة، والله يسلم لك قلبك بركة، القوم عندهم طوام، نعوذ بالله من شرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.